بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 43.
الباب، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، الباب 58، باب النهي عن سب الريح. هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي تحدثنا فيها عن النهي عن سب الدهر وعن النهي عن قول لو، وفصلنا في هذا الباب، وأيضا عن التنجيم. المهم يجمع هذه الأبواب كلها أن كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولأن الله عز وجل هو خالقها ومدبرها فتضاف إليه ولا تضاف إلى غيره، لا إضافة سب ولا إضافة مدح أو شكر كذلك. فهذا من قبيل السب، كأنه يسب إيش؟ الدهر. فحينما يسب الريح فكأنه يسب الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق المدبر لهذه الريح. والريح هذه فيها فوائد الله سبحانه وتعالى يرسلها للناس، لأن فيها فوائد قد تكون معلومة لدى الناس وقد تكون غير معلومة. ولكن كثير من الناس يسب هذا الغبار، يسب هذا الريح، فيعترض على أقدار الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعني قدر هذا الريح لما فيها من المصالح، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء المطر. قد يكون هذا الريح سبب في نزول المطر، وقد يكون هذا الريح لواقح للأشجار، وأرسلنا الرياح لواقح. وأيضا قد يكون هذا الريح سبب لنزول، كما قلنا، الأمطار، أيضا سبب قد تكون لتجمع السحب، وقد تكون هذه الريح فيها عقوبة لقوم مجرمين كما أرسلها الله عز وجل إلى قوم عاد، كما قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالريح هذه آية من آيات الله ومخلوق من مخلوقات الله عز وجل يرسلها حيث يشاء، فلا يجوز سب الريح. وهذه النسبة يعني نسبة الريح وسب الريح، إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شرك أصغر. فإذا سب الريح واعتقد أنها تضر أو تنفع من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. وأما إذا كان يعتقد أن هذه الريح هي سبب من الأسباب، ولكنه يعني يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلها، ولكنه إيش؟ سب هذه الريح، فهذا شرك أصغر ولا يجوز الاعتراض على هذا الشيء. ثم قال المؤلف، استدل بحديث أبي بن كعب وهو أحد القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، والنهي هنا للتحريم. كذلك لا يعني في الغرب يسبون المطر كما نحن هنا نسب الريح الغبار إذا أتى موسمه، كذلك الغرب يسبون الأمطار حينما تنزل. قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا البديل، بدل أن يكون الإنسان سباب شتام يعني لسانه بذيء وفيه اعتراض على آية من آيات الله عز وجل ومخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أعطانا البديل الصالح وهو هذا الدعاء حينما يأتي الريح، حينما يأتي الريح. فلا يجوز للإنسان أن يلوم الريح ولا يلوم غيرها، إنما يلوم نفسه، لأن الله عز وجل يكون قد أرسل هذه الريح عقوبة لهذا الإنسان، عقوبة لهذا الإنسان الله عز وجل أرسلها، ولا يدري الإنسان ماذا يحصل من هذه الريح، لكن يقول هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فقال: إذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيت ريح شديدة كريح مثلا فيها برودة، أو ريح تزيل الأشجار، أو ريح تهدم البيوت، أو ريح يعني تحرك البحر أو غير ذلك، إذا رأيتم ما تكرهون وخفت من هذا الشيء، فتقول هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، لأنها قد تكون بالنسبة لقوم شر، وقد تكون بالنسبة لقوم آخرين خير، قد تكون لمخلوقات أخرى خير، وقد تكون لمخلوقات أخرى شر وعقوبة. فالإنسان لا يعلم ولا يعترض على أقدار الله عز وجل، فيقول هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فيستفاد من هذا الباب النهي عن سب الريح، لأن هذا يخل بالعقيدة وبالتوحيد، لأنه ينسب الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الريح مدبرة ومخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تأتي بالخير وتأتي بالشر، طبعا بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت تأتي بالخير أو بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاعتراض عليها ولا سبها، إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع وبالدعاء: اللهم إنا نسألك من خيرها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المسلمين إذا أصيبوا بمصيبة، ومن هذه المصائب إرسال الريح، فعليهم أن يتضرعوا ويتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجؤون إلى غيره، ولا يتركون الدعاء، ولا يتركون الدعاء، ولا يتوجهون إلى غيره كتوجه المشركين إلى معبوداتهم: يا حسين، يا علي، كالرافضة وغيرهم، فهذا لا يجوز، إنما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتخلص له في الدعاء. والواجب على الدعاء أن يهتموا بهذا الأمر وهذا الجانب، ويوعوا الناس بهذه الأمور الدقيقة التي لا ينتبه إليها كثير من الناس، لا ينتبه إليها كثير من الناس، وهي قد تقدح وتخرج الإنسان من التوحيد، وقد تضعف أو يعني تضعف جانب التوحيد أو تقلل من التوحيد. ولذلك الواجب على الدعاء أن يركزوا على هذه الأمور. الباب التاسع والخمسون: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا أيضا باب عظيم، فقوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا يستفاد منه أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد، أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد، والعكس سوء الظن بالله سبحانه وتعالى من إيش؟ من منقصات التوحيد، أو ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن. والظن ينقسم إلى قسمين: ظن بالله وظن بالمخلوق. والظن بالله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: ظن حسن وظن سيء. والظن بالمخلوق ينقسم إلى قسمين أيضا: ظن حسن وظن سيء. الحديث هنا على إيش؟ على أي قسم؟ على الظن بالله سبحانه وتعالى، على الظن بالله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تظن بالله سبحانه وتعالى ظن سيء، وتيأس من روح الله عز وجل، وتقنط وتنزعج، أم تصبر وتحتسب وتظن أن الفرج سيأتي عاجلا أم عاجلا؟ هذا هو الواجب. الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد أن الفرج سيأتي ولن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه الآية لها سبب نزول. لما حصلت وقعة أحد حصل على المسلمين ما حصل من إدالة الكفار على المسلمين لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل، خالفوا الأمر هذا، فحصل إيش عند المنافقين؟ أنهم تكلموا وقالوا يعني بكلام سيء، وقالوا يعني أن المسلمين هزموا وأنهم لن تقوم لهم قائمة، وهذه صفة من صفات المنافقين أنهم ينتهزون الفرص للتثبيط من المسلمين ومن شأنهم، كما يفعلون الآن، كما يفعل الحزبيون الآن في وسائل التواصل تويتر وغيره، ويثبطون ويطعنون في هذه الدولة بأنها ستنهزم وأنها كذا وأنها كذا. هذه صفة من صفات المنافقين أنهم يستغلون الفرص في يعني إغاظة الدولة الإسلامية ويعني التضييق عليهم بالكلام السيء وإضعاف شأنهم، فهذا لا يجوز لأن فيه تشبه بالمنافقين. والمسلم يجب عليه أن يستبشر ويتفائل ولا يظن أن هذه المشاكل ما يحصل من الربيع الذي يسمى الربيع العربي وغيره أنه يعني مصيبة. هو فعلا مصيبة، لكن سيعقبها بإذن الله خير كثير. إما أن تكون هذه الفتن الحاصلة عقوبة للناس من أجل أن يراجعوا أنفسهم، وإما أن يكون فيها رفع لدرجات بعض الصالحين من علماء ومن دعاء إلى الله سبحانه وتعالى حينما يصبرون على الناس ويوجهونهم إلى الخير ويبينون لهم الخطأ من الصواب، هذا قد يكون فيه رفعة. وأيضا قد يكون فيه يعني تقليل من الشر الذي سيحصل لو لم تحصل هذه الثورات، تقليل من الشر، قد يموت من أهل الشر كثير. فالله سبحانه وتعالى قضى هذه الأمور لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فلا بد أن نستبشر وأن ما بعد هذه الفتن سيأتي بإذن الله خير كثير للمسلمين، وأولها كما رأينا عاصفة الحزم التي يعني شجعت المسلمين وأعادت لهم الروح الإسلامية والجهاد في سبيل الله، فرح أهل الخير وأهل الصلاح. أما المنافقون فاستاءوا من هذا الأمر لأنهم لا يحبون أن يعني تقوم للإسلام دولة وأن تقوم لهم قائمة، اغتاظوا من هذا الأمر من حزبيين، وإلى الآن لم نرهم يشيدون بهذه المعركة عاصفة الحزم التي أيدها وأجمع عليها العلماء قاطبة، أجمع على شرعية هذا الجهاد، ولكن الحزبيين إلى الآن لم نرى لهم أي يعني كلام أو أي بيان لعاصفة الحزم أو يعني ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين. ولكن بالمقابل إذا كان هناك أمر ضد الدولة أو ضد الجهاد أو ضد أو دولة أخرى مناوئة لهذه الدولة بلد التوحيد، نرى لهم التغريدات والتأييدات والتشجيع كأن هناك دولة أخرى إسلامية وأنها قامت ليس فيها قبور وليس فيها أضرحة وليس فيها أعياد المولد النبوي وغيرها من البدع، وكأن هذه الدولة فيها هذه الأمور الشركية. هذا مما يؤسف له من حال كثير من الناس الآن وما يحصل منهم من هذه التصرفات، وهذا من ظن السوء وظن الجاهلية. وهاتين الآيتين ذكرتا في سورة آل عمران وسورة الفتح. آل عمران قال تعالى ظن الجاهلية، وسورة الفتح قال ظن السوء، يعني إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. فسر هذا الظن بإيش؟ بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأنه أمره سيضمحل. وهذا ما حصل من المنافقين لما رجعوا الصحابة رجعوا إلى المدينة قالوا خلاص أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر محمد سيضمحل وسينتهي يعني، وهذا فيه إساءة ظن. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، هذا التفسير الثاني، يعني أنهم ينكرون إيش القدر، أنهم ينكرون القدر. وفسر بإنكار الحكمة، بإنكار الحكمة. لماذا الله سبحانه وتعالى أدال الكفار على المسلمين؟ لحكمة. أول شيء منها أنه يجب على المسلمين ألا يعصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في إدالة يعني انتصار الكفار على المسلمين في غزوة أحد درس لمن؟ للصحابة ولمن بعدهم ألا يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل أو إذا كان الصحابة خالفوا هذا الأمر وعاقبهم الله عز وجل بماذا؟ بالانتصار، انتصار الكفار على المسلمين، وهذا بسبب ذنب واحد. فكيف إذا كانت الذنوب متعددة وكثيرة؟ والآن وضعنا الآن نريد أن ننتصر على الكفار، ويتكلم بعضنا على بعض في وسائل التواصل وغيرها، ولم نلتفت إلى أمر مهم وهو إيش؟ تغيير ما بأنفسنا، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا الآن تسلط الكفار على المسلمين؟ ما هو السبب؟ هل هو السبب قوة الكفار؟ نعم قوة الكفار، لكن في أسباب أخرى مهمة، هو ضعف المسلمين دينيا، ضعف المسلمين دينيا. شوف يستولون على دولة كاملة في أي لحظة بسبب ضياع المسلمين، وبعد ذلك تراهم إيش يهجمون على السعودية ويقولون لماذا لم تنصر الدولة الفلانية، ولماذا لم تفتح الدولة الفلانية، ولماذا لم تقف مع الدولة الفلانية. طيب وأنتم ألستم مسلمين؟ الدولة السعودية يعني وحدها تجوب العالم كلها وتفتح العالم كله وتدافع عن العالم كله، يعني الحمد لله زين، وهي تدافع عن الحرمين الشريفين في خضم هذه الهجمات عليها والفتن، ومع ذلك الحمد لله صامدة هذه الدولة على التوحيد وعلى الدفاع عن التوحيد وعن بلد التوحيد. ولكن أنتم إيش السبب؟ ضياع الدين، كثرة القبور والأضرحة وعبادتها من دون الله عز وجل، كثرة البدع وانتشارها، ارتكاب الكبائر الزنا والخمور وغيرها. انظر للدول الخارجية تجد فيها منكرات ما يندى له الجبين، ومع ذلك نطالب أو يطالب بالنصر، يريدون النصر. النصر لا يأتي إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد لنا من بذل الأسباب. فالله عز وجل جعل هذا هزيمة المسلمين يعني قد يكون فيه حكمة، قد يكون فيه حكمة. وفسر بإنكار القدر، أيضا إنكار القدر كفر بالله عز وجل لأنه ركن من أركان الإيمان. وفسر بإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر على الدين كله، وهذا هو التفسير الثالث. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. العاقبة لمن؟ للمتقين، العاقبة للمتقين. فهؤلاء كذبوا هذه الآيات وأساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يعني من نفي القدر وأن حدوث الأشياء بدون إرادته سبحانه وتعالى وبدون قدره، فقد ظنوا بربهم ظن السوء. وقال المؤلف وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى، يعني ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهو العبث وهو البعث، وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، لأنه سبحانه وتعالى محمود على كل شيء، يجب أن يحمد ويجب أن يشكر سبحانه وتعالى. والله عز وجل يوقع هذه العقوبة من أجل أن يعود العباد له سبحانه وتعالى، وهذا عدل منه. وقد يوقع الهلاك على الأمم الكافرة من أجل أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، أو يعني يمكن لأهل التوحيد من النصر، فهذا كله أو أعماله كلها سبحانه وتعالى محمودة. فلا بد من تدبر هذا الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم، ثم قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى به بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم في تعليقه على هذه الآية. فتوعد الله سبحانه وتعالى الذين ينكرون القدر، الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، يعني عقوبتهم النار. ثم قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، فيما يختص بهم. قد يقول قائل لماذا ينعم الكفار، لماذا ينعم الكفار؟ عندهم أجواء جميلة وأمطار، وعندهم نعم وأرض خضراء وأشياء يعني جميلة يتمناها الإنسان، لماذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم؟ إما أن يعجل لهم الطيبات في الدنيا، يعجل لهم الطيبات في الدنيا من أجل إذا قدموا على الله سبحانه وتعالى فإنهم يقدمون على الله وليس لهم أي عمل، فالله عز وجل يجازيهم في الدنيا على مثلا أعمالهم، عندهم أعمال حسنة تبرعات يتبرعون، عندهم اختراعات يكسبون ثناء الناس، ابتكارات يكسبون مدح الناس، فهم قد يقدمون أعمال حسنة لكن الله عز وجل يعجرها لهم فين؟ في الدنيا بحمد الناس وشكرهم ومجازاتهم وإرسال هذا النعيم عليهم من أجل أن يقدموا الله على الله سبحانه وتعالى وليس لهم أي عمل، بخلاف المؤمن فإن الله عز وجل يؤخر له هذه الأشياء، يؤخر له من أجل أن يقدم على الله عز وجل فيلقى هذا النعيم ويدخل الجنة فيجد فيها من الروح والريحان والحور العين وغير ذلك من النعيم الوارد في الآيات وفي السنة النبوية. ثم قال ابن القيم فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. هذا مطلوب، اللبيب الناصح لنفسه يتساءل يقول ليش الله عز وجل أرسل هذه الريح، ولماذا سبحانه وتعالى يعني سلط علينا الكفار؟ لا يتهم الله سبحانه وتعالى، يتهم إيش؟ نفسه بالتقصير، ضيعنا صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، ارتكبنا كذا وكذا من الكبائر، وقعنا في البدع، يحاسب نفسه ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فهذا فيه اعتراض على القدر، فيه اعتراض على القدر وظن السوء، كأنه يتهم الله سبحانه وتعالى أنه لا يحسن التصرف، كأنه إيش؟ يتهم الله سبحانه وتعالى في أنه لا يحسن التصرف. لو كان هذا اليوم مثلا مطر لكان أفضل، طيب الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر والله سبحانه وتعالى كتب هذا في اللوح المحفوظ، فما في داعي تعترض على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل هذا اليوم حار وجعل هذا اليوم مطر وجعل هذا لحكمة لا يعلمها إلا هو، فلا يجوز لك الاعتراض لو كان هذا مكان هذا، لو هذه كلها اعتراض على القدر وناتج من فعل إبليس. ثم قال فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني الناس يختلفون، فمنهم من يعترض دائما على القدر ومنهم من تخرج من لسانه بعض الكلمات أو بعض الأمور، فالناس بين مستقل ومستكثر بحسب يعني ما تعلمه من العلم الشرعي وبحسب إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فهو يختلف من شخص إلى آخر. ثم قال فهل أنت سالم، وهذا سؤال، سؤال من الإمام ابن القيم لنا، فإنه لا يجوز لنا أن نظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، ولا يجوز لنا أن نتهم الله سبحانه وتعالى، و كذلك لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه كما قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم، لكن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى قد أفلح من زكاها، هنا زكاها بمعنى طهرها من الذنوب وليس من التزكية التي هي الثناء والمدح. فالأولى كما قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم يعني من المدح، أما الثانية فالمقصود بها تطهير النفس من الأعمال السيئة وإرغامها على الأعمال الصالحة. فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فتش نفسك هل أنت سالم، يعني لا تشغل نفسك بعيوب الناس وانشغل بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم استدل بقول الشاعر فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية، يعني إن تنجو من هذه المصيبة، يعني لا أظنك تنجو من هذه الفتنة، فهذا الباب باب عظيم وباب جليل، ومن أحب المزيد من هذا الباب فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للمؤلف ابن القيم، وكلامه وتعليقه على غزوة أحد وما فيها من الحكم التي استفادها من قصة أحد. فيستفاد من هذا الباب أولا أنه يجب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه واجب من واجبات التوحيد. بالمقابل فائدة ثانية أن سوء الظن ينافي التوحيد أو ينافي كماله، فإذا ظن بهذه المخلوقات وأنها تضر أو تنفع من دون الله سبحانه وتعالى فهذا كفر أكبر، وإن ظن يعني أنها مخلوقة بيد الله سبحانه وتعالى ولكنها أسباب فهذا شرك أصغر. ولكن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن هذه الألفاظ وهذا الاتهام لله سبحانه وتعالى. أيضا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن ما كان أو ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. أيضا مما يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأن الأمور كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عنهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا صلى الله عليه وسلم على أقوام من أهل مكة. أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يفعل شيئا عبثا، الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا، ومنها خلق الإنسان. ما هي الفائدة من خلق الإنس والجن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله عز وجل ما خلقنا عبث، حكمة سبحانه وتعالى أن نوحد الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن وعد الله إذا وعد لا بد أن يتحقق ولا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا، وهو وعد بأن هذا الدين سيظهر وقد ظهر الآن. لو فتشنا الآن في الوسائل الحديثة هذه فإننا نجد أن الإسلام بلغ مشارق الأرض ومغاربها بهذه الوسائل التي أصلا اكتشفها وسعى في نشرها الكفار من أجل محاربة الإسلام، لكنها في الحقيقة أصبحت وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن يحتاج منا إلى تكثيف الجهود أيضا في نشر الإسلام، في نشر الإسلام كل في محيطه وفي مجتمعه وفي البلد الذي هو فيه، بتعليم الناس وتفقيههم وتوجيههم للخير ودعوتهم وبيان التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك، لابد من هذه الدعوة. وكلنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فمن فهم آية واحدة يجب عليه أن يبلغ، فمن عرف حكم واحد وأتقنه، لا يشترط أن يكون هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم، ما يشترط، لأن العلماء قليل، ولو قلنا قليل يعني من سيصير عالم؟ ننتظر حتى يتحول الناس كلهم علماء؟ لا، فكلنا نبلغ. هذا تعلم حكم يذهب إلى البيت ويعلم أهله، يعلم جيرانه، يعلم أصحابه، هذا تعلم حكم كذلك، يرسل في هذه الوسائل، يعلم الناس، يوجههم، هكذا ينتشر الإسلام. كلنا بالتعاون، بلغوا عني ولو آية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.